الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. العراقي يؤكد أن الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. المبعوث الأممي إلى سوريا يقول إن الهدوء في سوريا هش وقد ينهار في أي لحظة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس العراقجي أن طهران فقدت الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. وفي حوار خاص مع إحدى الصحف الإيطالية قال العراقجي: إننا لم ندمر الاتفاق النووي، بل أنقذناه بتقليص التزاماتنا والحفاظ على التوازن بين الطرفين، فيما أشار إلى أن طهران تنتظر لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. وشدد العراقي على ضرورة رفع الحظر عن إيران وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة، لافتا إلى وجود إطار عملي فعال للقيام بهذا الأمر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران مستعدة لمناقشة جميع المخاوف التي قد تخشى منها الرياض، معتبرا إياها ادعاءات غير حقيقية. وأضاف خطيب زادة أن طهران تصرفت بمسؤولية في المنطقة وتسامحت مع بعض أخطاء الأنظمة الحاكمة من ضمنها الرياض، وأشار إلى عدم تجاوب السعودية وبعض دول الخليج الفارسي سيما إيران، مبينا أن سياسة إيران قائمة على مبدأ الوصول لتفاهم مشترك بشأن القضايا الإقليمية رغم وضع بعض الدول العراقيل أمامها. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن رغم الحظر الأمريكي. ولدى استقباله وزير الاقتصاد الأرميني ووهان كاروبيان، أكد همتي ضرورة استغلال الفرص لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية عقد اجتماعات لتقوية العلاقة الثنائية ورفع مستوى التبادل التجاري. من جانبه دعا كاروبيان إلى تنمية الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية للشركات الإيرانية المهمة في أرمينيا، لافتا إلى ضرورة حل القضايا المصرفية بين طهران ويريفان. قدم السفير الإيراني المفوض لدى طرابلس محمد رضا رؤوف الشيباني أوراق اعتماده إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية. شيباني وفي مراسم تقديم أوراق اعتماده التي حضرها وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد السيالة عرب عن أمله في تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين. أعلنت شركة بناء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل الإيرانية عن إعداد مسودة مذكرة خاصة بمشروع ربط السكك بين شلمجة جنوب غرب إيران والبصرة جنوب العراق. وقال عباس خطيبي مساعد شؤون بناء وتطوير سكك الحديد في الشركة إنه من المقرر عقد اجتماع الشهر القادم في بغداد لحسم مسودة المذكرة. أعلنت قيادة العملية المشتركة في العراق استشهاد القيادي في الحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وعشرة من رفاقه وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين. وقالت القيادة في بيان إن الإرهابيين حاولوا عبر هجومهم وباستخدام الانتحاريين السيطرة على موقع للقوات العراقية وتهديد أمن السكان المدنيين، إلا أن قوات الحشد الشعبي كانت بمثابة دروع بشرية من أجل حمايتهم، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الدواعش. من جهة أخرى، أعلن قائد عملية الأنبار ناصر الغنام عن إلقاء القبض على 14 مطلوبا وتدمير 3 مضافات لتنظيم داعش في المحافظة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نعت قيادة العمليات المشتركة استشهاد القائد بالحشد الشعبي أبو علياء الحسيناوي وكوكب من رفاقه خلال تصديهم لهجوم داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين. وقالت القيادة أنه ما زال رجال العراق يقدمون أرواحهم ويبذلون دماءهم الزاكيات، واليوم يزف العراق شهيدا عرف بشجاعته وإخلاصه في عمله المهني، هو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد حسين سعيد قاطع وكوكب من رفاقه. وكان قاطع اللواء 22 تصدى لهجوم داعشي البارحة أدى لمقتل 17 داعشيا وجرح العشرات واستشهاد 11 من الحشد الشعبي وإصابة آخرين. وكشفت مصادر أمنية عن تعرض عدد من قواطع القوات الأمنية في منطقة حمرين لهجمات داعشية ردت عليها القوات وأجبرت المهاجمين على الفرار. إلى ذلك كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دخول عدد من الإرهابيين السعوديين من منفذ عرعر الحدودي. وقال عضو اللجنة مهدي تقي إن عدد من الإرهابيين السعوديين دخلوا البلاد عبر منفذ عرعر بين العراق والسعودية، داعيا القوات الأمنية للسيطرة على المنفذ وتدقيق القادمين منه كونه أصبح وسيلة لدخول الإرهابيين والانتحاريين للبلاد. وكان إرهابيان فجر نفسهما في ساحة الطيران ببغداد الخميس أشار العراقيون للسعودية بالمسؤولية عنه وحذروها من ارتداد الزلزال على عروشها. على صعيد ثاني، وبعد انتقادات واسعة لتأخر رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، أعلن مستشار لرئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة ومكتسب الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية. فيما كشفت النائبة عالية نصيف عن توجه للبرلمان لتحديد فترة المصادقة رئاسة الجمهورية خلال مدة 90 يوما للمصادقة على أحكام الإعدام، وبخلاف ذلك يعد مصادقا عليه، وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها 60 يوم. وشككت بتوقيع رئيس الجمهورية أحكاما جديدة ودعته إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام 340 التي تحدث عنها مستشار لرئاسة الجمهورية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الهدوء الذي تعيشه البلاد بالهش محذرا من احتمال انهياره بأي لحظة. وأشار بيدرسون إلى أهمية وجود تعاون دولي ومفاوضات حقيقية للدفع العملية إلى الأمام، معربا عن أمله بتوصل الأطراف المشاركة بالمباحثات إلى خطة عمل ذات أجندات واضحة. هذا ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة مباحثات اللجنة الدستورية يوم غد الاثنين في جنيف بعد اختتام الجولة السابقة الشهر الماضي. خلف الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا دمارا واسعا ومعاناة كبيرة لإحدى العوائل في حي كازو بمدينة حما وسط البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
مجزرة جديدة تضاف لسجل العدو الإسرائيلي باستهداف المدنيين في سوريا، آخرها قصف منزل تقطنه عائلة كرمو سعيد العبدو والمكونة من 10 أشخاص في حي كازو بحما وسط سوريا. قرعة الموت الهمجية اختارت بصواريخها 4 من أفراد العائلة الهاربة من معرة النعمان في إدلب شهداء و3 جرحى، ولتكتب الصواريخ الإسرائيلية فصلا جديدا من فصول معاناة يرويها الناجون من المجزرة.
وقع عليهم البيت، ناس راحت رؤوسها، ناصر عادي بيه ابني وبنته وجوزه وابن بنته عيلي كل العيلي.
يعني عانينا كتير في هالموضوع هذا، هرب من بؤر الإرهاب وجينا لهون فوفت أهل المني على يد العدو الصهيوني.
كنا نايمين الساعة 4:30 الصبح، أنا كنت بالدوام بالمشفى طبعا، بيجوني بحالة إسعاف إنه هيك صار، وإحنا البيت متدمر طبعا بشكل كامل.
بلسمة جراح المصابين ومواساة الناجين وإعادة إعمار منزل لإيوائهم يعيد جزءا من الطمأنينة والعزاء لعائلة عاشت فصول الحرب بكل تفاصيلها.
تم إزالة الأنقاض وترميمها وإعادة خط مياه الشرب للمنطقة، وتم تقديم المساعدات الإغاثية للعائلة المنكوبة.
طبعا قمنا بتقديم الإسعافات اللازمة وإجراء عمل جراحي للطفلة بعمر 3 أشهر، حاليا تتماثل للشفاء.
بين ممارسات الإرهاب الوهابي وغارات العدو الإسرائيلي، أنين سوري من هول آلة الموت وثقل المأساة وإصرار على التمسك بثوابت الوطن في معركة فرضت على السوريين ولا خيار أمامهم سوى الصمود حتى الرمق الأخير.
هربوا من ظلم جماعات التكفير الوهابية لتقتلهم صواريخ العدو الإسرائيلي في مشهد يرسم سوداوية الحرب السورية في إحدى فصولها.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد فلسطيني خلال ملاحقة قوات الاحتلال للعمال قرب مدينة يطول كرم بالضفة الغربية. الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون محاولة تسلل للمرتزقة العدوان بمديرية حيس في الحديدة. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن محاكمة ترامب الشهر القادم. من جديد أهلا بكم. استشهد صباح اليوم مواطن فلسطيني خلال ملاحقة قوات الاحتلال للعمال في منطقة بالقرب من طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة قباطية شرق جنين وفجرت السيارة التي كانت يستقلونها، فيما داهمت مناطق أخرى في الضفة الغربية منها بلدة بيت فجار في بيت لحم وبلدة العيسوية في القدس المحتلة. من جهة أخرى تستعد بلدات عربية في أراضي عام 48 لإعلان إضراب عام اليوم، كما يعتزم رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجا على تفشي العنف الذي حصد أرواح 10 مواطنين عرب خلال الشهر الجاري. تجددت المظاهرة الرافضة لسياسة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بعموم أنحاء الأراضي المحتلة مطالبة برحيله. وأشارت مصادر إعلامية عبرية إلى وقوع صدامات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين في احتجاجات دخلت أسبوعها 31، استنكر المشاركون فيها قضايا الفساد التي عرف بها نتنياهو. ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو على خلفية سوء إدارته لجائحة كورونا واتهامه ب4 قضايا فساد أبرزها صفقة لشراء غواصات ألمانية. وكانت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس بدأت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في أيار مايو من العام الماضي. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية حيس في محافظة الحديدة غرب البلاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مثلث العدين بحيس في خرق واضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لعملية التسلل وأوقعوا في العناصر المتسللة خسائر في الأرواح والعتاد. من جهة أخرى شن الطيران الحربي السعودي غارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن. شهدت العاصمة التونسية مظاهرة شاركت فيها شخصية سياسية وحقوقية طالبت بإطلاق سراح مئة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، كما طالب المحتجون بإسقاط الحكومة معلنين رفضهم المعالجة الأمنية للمطالب المعيشية. للمزيد عن مستجدات المشهد التونسي نتوقف والتقرير التالي.
الشعب يريد إسقاط النظام، شعار تردد أكثر من مرة في مسيرة اليوم، المسيرة التي جابت عددا من شوارع العاصمة تونس بدءا من شارع الحبيب بورقيبة ثم العودة إليها، حيث طلب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة فضلا عن مطالب اجتماعية وتنموية.
مطالبة السلطة بإطلاق سراح الشباب الموقوفين والتعبير عن استياء وعن غضب عن سخط على المنظومة الحاكمة المنظومة وعلى السياسات.
المسيرة رافقتها تعزيزات أمنية مكثفة منعت المحتجين من الوصول والتظاهر أمام مقر الداخلية لتندد شخصيات سياسية وحقوقية كانت حاضرة بالمعالجة الأمنية للاحتجاجات، مستنكرة في ذات الوقت تصريحات قيادات من حركة النهضة تؤكد عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر منخرطها.
التنديد بالطلب متاع عبد الكريم الهاروني وحركة النهضة أنها تخلق جهاز أمن موازي ليعتدي على الشعب بين ظفرين لحفظ النظام، هذه سيدي الكريم ليست مسؤوليتك، هذه مسؤولية مؤسسات الدولة.
استنكار قوبل بالمثل من قيادات النهضة، مؤكدين أن المقصود في التصريحات المذكورة يدخل في خانة دعوة العقلاء والعائلات لإثناء أبنائهم عن عمليات التخريب والنهب.
لا يقصد هو أنه ماما باش يهبطوا يولوا أمن في بلاصه الأمن، ولا أنه باش يولوا من جيش في بلاصه الجيش، ولا أنهم روابط حماية الثورة، ولا هم يحزنوا. الناس تأول، وإحنا ما عندناش معنا قوة موازية، وإحنا ما عندناش أمن موازي ولا جيش وطني موازي. إحنا جيشنا وجيشنا الوطني وقوانا الأمنية هي قواتنا الأمنية، ونحن عندنا فيهم ثقة كاملة.
وتتواصل الاحتجاجات في تونس طلبا للتنمية والتشغيل والعيش الكريم، محملين الطبقة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
مرة أخرى تتجدد الاحتجاجات في تونس، تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ورحيل الطبقة الحاكمة على لائحة المطالب، ما ينذر بأيام أخرى صعبة على البلاد.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة بدعوة من قبل العديد من النقابات في البلاد احتجاجا على تسريح العمال في الشركات وللمطالبة بخلق فرص عمل، وانطلقت جموع المتظاهرين من مبنى مجلس النواب نحو مقر اتحاد رواد الأعمال بمشاركة الناشطين بحركة السترات الصفراء، فيما نشرت السلطات عددا كبيرا من رجال الشرطة لضبط تحركات المتظاهرين تحسبا لوقوع اشتباكات. وكانت المسيرات الاحتجاجية في فرنسا قد تجددت الأسبوع الماضي في عدد من المدن في أنحاء البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
لم تهدأ شوارع العاصمة الفرنسية باريس منذ أسابيع، وصار السبت يوما ثابتا لتظاهر آلاف الرافضين لقانون الأمن الشامل الذي طرحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يرى فيه الكثيرون تقنينا للعنف المفرط للشرطة وتهديدا لحرية النشر والصحافة.
إذا وقع تمرير هذا القانون فحرية النشر والصحافة ستكون في خطر. من حقنا أن ننشر المعلومات ونعرف ما يحصل من حولنا، لن نسمح بمرور هذا القانون، لذلك نحن هنا نتظاهر.
المظاهرة شاركت فيها أيضا نقابات عمالية مختلفة للتنديد بتسريح العمال بتعلة الأزمة الصحية التي سببتها كورونا.
الإجراءات المتبعة خلال الأزمة الصحية لا تخدم مصالح الطبقة العمالية، إنها إجراءات ديكتاتورية، هذه هي الحقيقة، هي إجراءات سياسية للتحكم بمصالحنا الاقتصادية وتخويفنا.
حركة السترات الصفراء أشرس الحركات الاحتجاجية منذ سنة 2018 في فرنسا، كانت حاضرة هي الأخرى رافعة شعارات تندد بتراجع المقدرة الشرائية وتطالب بتغيير النظام السياسي واستقالة ماكرون وحكومته.
نحن نشكل تحالفا قويا يخيف السياسي السياسيين خاصة عندما يقرر الشعب. لذلك تعتدي علينا قوات الشرطة وتحاول الحكومة إسكاتنا فقط لأننا نطالب بالعدالة.
لا يبدو أن الشارع الفرنسي مستعد للتراجع عن مطالبه، لكن استجابة الرئيس والحكومة اقتصرت على التعزيزات الأمنية المشددة وتطويق رقعة الاحتجاجات. يتأجج الشارع الفرنسي شيئا فشيئا ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، وها هي الجماهير تتظاهر منذ أسابيع لمطالب عديدة، منها ما يتعلق بالحرية ومنها ما يتعلق بالعمل وأخرى تتعلق بالإجراءات الصحية.
أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من شباط فبراير المقبل، فيما يسعى جمهوريون بالمقابل لمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في السادس من هذا الشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن حقبة الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب تأبى أن تطوى إلا على جدل آخر هو في إعلان القادة الديمقراطيين بالكونغرس بدأ محاكمة ترامب منتصف الشهر المقبل في خطوة ستأخذ حيزا هاما بالمشهد السياسي الأمريكي. القصة تتعلق بما صوت عليه مجلس النواب في 13 من الشهر الجاري لصالح محاكمة ترامب للمرة الثانية من أجل عزله، لكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه بأيام. وقد جهز الديمقراطيون في مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب لعرضها على مجلس الشيوخ، لكن الجمهوريين في الكونغرس يطالبون بمنح ترامب مهلة لتحضير الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالتحريض على التمرد عندما اقتحم أنصاره مقر الكونغرس في السادس من هذا الشهر. وأمام دعوات زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تأجيل بدء محاكمة ترامب، تؤكد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن فريق الادعاء جاهز للبدء في محاكمة الرئيس السابق، وتشدد بيلوسي على أن إجراءات المحاكمة لن تؤثر على رسالة الوحدة التي نادى بها الرئيس الجديد جو بايدن بعد أن حذرت أوساط سياسية من انعكاس تلك التطورات على الوضع الداخلي. وذكرت رئيسة مجلس النواب أن هناك فرقا كبيرا بين إجراءات المحاكمة الأولى لترامب والمحاكمة الثانية، مشيرة إلى أن جميع الأدلة تؤكد تحريضها على التمرد واقتحام مبنى الكونغرس. وفي وقت سابق قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مجلس النواب سيرفع يوم الاثنين المقبل وثيقة مساءلة الرئيس السابق إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيسرع إجراءات محاكمة ترامب رغم محاولات تأخيرها. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي أصبح يسيطر على الكونغرس بقسميها الشيوخ والنواب، غير أنه يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، في حين أن الموافقة على قرار ضد الرئيس تتطلب تأييد ثلثي أعضاء المجلس. فهل تتم محاكمة ترامب بتلك التهم؟ لا سيما وأن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق بالتحريض على اقتحام الكونغرس ومنعه من تولي مناصب عامة. وهل تسلك المحاكمة طريقها على الرغم من القضايا الشائكة الملحة الأخرى التي بدأ بايدن بمتابعتها وعلى رأسها جائحة كورونا؟
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعرض خط أنابيب تابع للشركة الوطنية للنفط لانفجار إرهابي، وقال إن الهجومات تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقا عمال شركة النفط. وفيما وصف مادورو مرتكبي الهجوم بالإرهابيين والجبناء أكد أنه لم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد، موضحا أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في فنزويلا. أفادت مصادر بالحكومة الأفغانية بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات رسمية وعناصر من حركة طالبان أسفرت عن إصابة 9 أشخاص في إقليم بلخ الشمالي. وأوضحت المصادر أن مسلحي طالبان شنوا فجرا هجوما استهدف أحد المواقع الأمنية للجيش الأفغاني، مضيفة أن العملية استمرت لساعات عدة، فيما لم تدل الحركة بعد بأي تصريح حول هذه الأنباء. إلى العناوين. إيراقشي يؤكدون الجانب الإيراني فقد الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. استشهاد 11 مقاتلا من الحشد الشعبي وإصابة آخرين بعد التصدي لهجوم لداعش في صلاح الدين شمال العراق. المبعوث الأممي إلى سوريا يقول إن الهدوء في سوريا هش وقد ينهار في أي لحظة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نعم، لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
ولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي.
أجل أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السافاك لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في عقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب. ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد
يا مجتبى.
نعم.
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، أراك تتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئا عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
وهو كذلك،
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي أمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران، وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى. إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمد الله والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها.
كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأتي لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
ها؟
دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت أستاذ. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي. أكيد. ترى لما أنت قلق من ذلك؟ فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني وعميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك.
نعم.
حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظن أن لدي بعض من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم، إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجه.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعا وطاعة يا أستاذي، سمعا وطاعة.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم، يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا.
نعم.
فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة، أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها، ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب، أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة، هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل.
إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت يا...
أنا لم أتخذ قراري بعد. ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية، أو بعد غد، أو حتى خلال الأسبوع المقبل
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذن اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود. أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا، ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة للوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة. إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
عفوا، يبدو أنك تأخرت كثيرا.
بل 47 دقيقة.
رجاء تفضل بالجلوس يا سيد.
شكرا، في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي 2 من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل.
سمع. حسناً، أنا في خدمتك.
شكراً. أرجو أن تتناول كأساً من الماء لتكظم غيظك. حسناً، تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكراً جزيلاً، أنا الآن في خدمتك.
حسناً، تفضل. حسناً. طيب، لدي عدة أسئلة منك. إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟ أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك، تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل، سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم، وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني، ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح. وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا، سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا. شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المقربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسين، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لإيران؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريانا في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم، وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك. أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا. إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية. اتقرر إفاد الثلاثة الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك الثلاثة.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي. إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث، وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا.
ولكن سيدي، كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة.
نعم طبعا، إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة، لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما.
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه، وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول. لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية، لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل، معك حق. ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريامهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسين، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يسرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا، حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلال.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم، إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل، في تلك الليلة وفي عقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني. إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشعر. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسن.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب. أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني، كن صريحا معي، أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني. طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة، إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان.
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟ ها؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق. وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تملي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص. وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد. إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء عام سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة 4 والجديدة إن شاء الله مستمعينا سنتعرف على ذلك أكثر، فشكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال؟ تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهر